صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث فيه ذكر الأصل من أصول الإيمان بالصفات، ألا وهو الإيمان بالصفات الاختيارية. اكتب عندك: وضابط الصفة الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئة الله. وضابط الصفة الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يقول: لأن الرضا والغضب وأشبه هاتين الصفتين من الصفات الاختيارية، من الصفات الفعلية التي يتصف الله عز وجل بها بمشيئته وقدرته إذا شاء وكيف شاء. وذكر رحمه الله فيما سبق من الأحاديث صفة الرحمة، وهي من الصفات الذاتية، فالله من الصفات الذاتية لله عز وجل، فالله عز وجل ينفك عنه اتصافه بالرحمة، بل هو رحيم في كل حال، ولو لم يكن رحيما في كل حال لهلك خلقه أجمعون. ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية أعظم وصفات الاختيارية، يتصف الله بها في كل حال دون حال بمشيئته وقدرته. يبقى عندنا صفات ذاتية وهي ملازمة للذات ولا تنفك عن الذات، وصفات فعلية أو اختيارية وهي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل وإرادته. وهناك بعض الصفات اختيارية وذاتية، صفة الكلام لله عز وجل ذاتية باعتبار أصل الكلام، واختيارية باعتبار أفراد الكلام، وكذلك صفة القيومية، فهو سبحانه وتعالى قيوم لنفسه وقائم على غيره سبحانه وتعالى. فعندنا صفات اختيارية فقط، صفات ذاتية فقط، صفات اختيارية وإيه؟ وذاتية. قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، وهذا دليل على أن الرضا يكون حين الأكل وحين الشرب إذا حمد العبد ربه على ذلك، بخلاف قول الأشاعرة والمبتدعة إن الرضا قديم، فيقولون: رضا الله عن عبده المؤمن قديم، رضا وانتهى رضا. فإذا كان كافرا في أول عمره وكان مكتوبا له أن يؤمن، فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره. وبيمثله هنا بمثال يرفضه أي عقل، وذكره هنا الشيخ بس ذكره إجمالا، قال: فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنه. طب ازاي؟ على أساس أصلهم الفاسد الذي أصلوه أن صفات المولى عز وجل قديمة لا تتجدد، وهذا كلام باطل. يقول: فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم، ولو في حال عبادة بعضهم للأوثان، والمؤمن الذي يختم حياته نسأل الله العافية والسلام بردة، فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي. وهذا بطل من القول وزور، لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية لله، والله عز وجل بيّن في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حالة، كما قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فيحل بعد أن لم يكن حالا، وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن الغضب يتفاوت من جهة الصفة، فبعض الغضب أهون من بعض، وأيضا يتفاوت من جهة الزمن بأن يغضب في حال دون حال، فيتصل بذلك كيف شاء ومتى شاء. عظمة الله عز وجل. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. هذا الحديث فيه عظمة الحق سبحانه وتعالى وعبودية الملائكة له عز وجل، وأن السماء مملوءة بعباد الله من الملائكة الذين هم ما بين راكع وساجد وقائم لله. والملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء، وهم كما قص الله من قولهم وما منا إلا له مقام معلوم، أي في السماء، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهم ملء السماوات. وفي الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا ملأوا السماء ليس ملء أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور الله عز وجل أعلم بكيفية تكوينها وكيفية صفاتها على وجه الكمال. وهناك كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة نحيل إلى بعضها، والتي فيها ذكر تفاصيل الملائكة، فمنها شرح الطحاوية ففيه باب لا بأس به، وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. ومن الكتب المعاصرة كتاب للدكتور عمر أشقر في عالم الملائكة، وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن يرجع إليه. ولكن في قاعدة عامة بتحكم هذا الباب، وهي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الغيبيات. الباب كله واحد يقف فيه على الإيه؟ على الدليل الواحد، بغض النظر بقى الذي سماها الشيخنا من كتب. القاعدة عامة، كل من تكلم في الغيبيات ولم يأتي بدليل صريح صحيح على ما قرره لا يلتفت إليه. ومعنى كلمة دليل صريح أي صريح في الدلالة على ما ذهب إليه، صحيح أي في كتاب الله عز وجل أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الرجوع إلى كلام العلماء في تفسير هذه النصوص. أما عدا ذلك فمردود على صاحبه كائنا من كان. حرمة التألي على الله عز وجل. ولمسلم عن جند مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد، وفيه أن قول القائل لا يغفر الله لفلان هذا له نظائر، وأن الإقسام على الله لا يجوز في أكثر أحواله، لأن فيه تركا للتعظيم الواجب لله عز وجل. فمن عظم الله عز وجل وعرف حقه وعرف تصرفه في ملكوته فإنه لا يقسم على الله أن يكون حال فلان في الآخرة كذا، أو أن يكون مغفورا له أو لا يكون مغفورا له، أو يكون معذبا أو غير معذب، لأن علم هذا عند الله، ولأن الله عز وجل يتصرف في ملكوته كيف شاء. وهنا مسألة بس ألفت إليهم، كيف شاء ليس معنى ذلك أن تصرفات الله عز وجل في كونه تخضع لمشيئته وعارية عن الحكمة. خذوا بالكم من دي كويس، لأن ده كلام أهل البدع، يقول لك تصرفات ربنا عز وجل تخضع للمشيئة فقط. طب والحكمة؟ قال لك بدون حكمة. طب ده عبث، كون أن يتصرف بشيء بغير حكمة هذا العبث. فكيف يشاء أيضا وتصرفاته سبحانه وتعالى لا تخلو عن حكمة قولا أو فعلا. يقول لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فالتعظيم الواجب لله عز وجل يوجب على الموحد ألا يغتر بنفسه وألا يقسم على الله ألا يغفر لأحد أو ألا يعذب أحد. فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به ربنا عز وجل من غفران الذنوب وتكفير السيئات وإدخال الجنة أو الإخراج من النار، فإن الإقسام على هذا الحال حرام ولا يجوز، وينافي كمال التوحيد الواجب. خدوا بالكم كلمة كمال التوحيد وكمال الإيمان دي لابد أن تفهم طبقا لما دلت عليه النصوص. فكمال التوحيد وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين: كمال واجب إذ لم يأتي به العبد يعذب على تقصيره، وكمال مستحب إذا أتى به العبد ترفع درجاته. ودي كثيرة في كلام شيخ الإسلام، يقول لك الإيمان الواجب أو كمال الإيمان ويسكت. يبقى كمال الإيمان إما أن يكون كمال إيمان واجب إن لم يأتي به العبد يحاسب، كمال إيمان مستحب أو كمال توحيد مستحب إذا أتى به العبد ترفع درجاته. أما من ظن أن كمال التوحيد أو كمال الإيمان ليس بواجب على الإطلاق هذا غير صحيح. يقول: وأما إن أقسم على الله عز وجل في صدقه في مقال أو في تحقيق أمر يحصل في الدنيا لنفسه، ويكون في إقسامه على الله راجيا الإجابة من الله غير متعال، فإن هذا لبأس به لمن قوي يقينه بربه وعلم من حاله أن الله عز وجل يستجيب له. وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن فلانا أقسم على الله بكذا أو أقسم بالله ألا يكون كذا مما يحصل في الدنيا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. طبعا قصة الربيع وقت أنس بن مالك لما اعتدت على امرأة وكسرت ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. قال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لن يكون، والله لن يكون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه القصاص. قال: والله لن يكون، حتى أنزل الله عز وجل دية منافع الأعضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. يعني في نعم الربيع ده امرأة
أخوها
انت رأيه؟ نعم أخوها أنس بن مالك على ما أذكر. يقول: يعني فيما يحصل في الدنيا وما يكون من أحوال، إما تصديق خبر أو تحقيق انتصار وما أشبه ذلك. أما ما يختص بالله عز وجل من أفعاله وما يفعله بالعباد من مغفرة وإماتة وإحياء والتعذيب بالنار أو التعذيب في القبر أو إهلاك عام أو ما تقتضيه حكمته عز وجل، فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به، لأنه لا مصلحة للعبد فيه، وإنما هو يخبر عن فعل الله بما ليس له به علم، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله عز وجل. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله ظاهر الدلالة على ذلك، وفيه من الفوائد أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من فلتات لسانه. نعم. ومن أجل ذلك قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. ومن أجل ذلك جعل ربنا عز وجل أداة الكلام وهي اللسان في الفم، وأحاطها بشفتين إذا انطبقتا يستحيل أن يتكلم اللسان، استحيل. والأصل في الفم الإغلاق وليس الانفتاح، يبقى ليس لأحد عذر، بعكس العين بعكس الأذن، يعني الأذن مفتوحة على طول. وليس من الشرع أن تضع شيئا في أذنك حتى لا تسمع ما حرم الله، لا، على وجه الاستحباب عند من قال بصحة الحديث. ومن أجل ذلك تجد أن الله عز وجل يحاسبنا في مسألة الأذن على ما استمعنا لا ما سمعنا، لأنها مفتوح تاب العينين، الأصل في العينين الانفتاح أيضا، ولكن جعل ربنا عز وجل العينين على في الوجه، وجعل الوجه على العنق يستدير يمينا وشمالا وأسفل وفوق، وجعل للعينين جفنين يضرب بهم المثل في السرعة. ومن أجل هذا عفى الشرع عن نظرة الفجأة أو الفجاء، معفو عنها لأننا ماشي مفتح عيني، فوقعت عيني على شيء فجأة فالشرع عفى عنها، إنما ليست لك الأولى وليست لك الثانية. وكما قال اصرف بصرك صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا سمح لنا بأمر فقط اللي هي النظرة الأولى. أما عند الفم ما فيش عضو، ليه؟ الأصل في الفم الإغلاق، وأحاط باللسان الشفتان، إذا أطبقتا لن يتكلم اللسان بكلمة واحدة، ويشبه اللسان كذلك الفرج، جعل له سترا، والأصل أن الإنسان يستر فرجه بين الناس. يبقى الشاهد هنا يجب على المؤمن أن يخاف على نفسه من فلتات لسانه، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث لا يتعارض مع معتقد العذر بالجهل، لأن في رواية وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يبقى يعلم أنها من سخط الله، ولكن عظم شأنها وخطورتها عند الله يجهله، فلا يعذر بهذا الجهل. نحن قلنا قبل ذلك العذر بالجهل ضابطه أن يجهل الحكم، أما تبعات الحكم وما يتولد على الحكم من لوازم جهله لا يعذر بجهله. وضربنا مثال رجل يعلم أن الزنا حرام، ولكنه لا يعلم أنه إن زنى بعد أن تزوج سيرجم حتى الموت، فزنى يرجم حتى الموت، تبقى لا يعذر بجهله لأنه كان يجهل العقوبة، لا يعذر طالما أنه يعلم الحب انتفى عنه العذر بالجهل فيحاسب على ما فعله. كذلك أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني يعلم أنها حرام وأنه لا يحلها أن يتكلم به، ولكن عواقبها وما يترتب عليها من آثار ومن شؤم لا يعرفه، لا يعذر بجهله. وهذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة أوبق الدنيا وآخرته، لأنه تألى على الله بقوله والله لا يغفر الله لفلان، فقال عز وجل من ذا الذي يتألى عليه، أي يتعالى ويتعاظم علي، حيث يتصرف في مغفرتي والمغفرة بيد الله عز وجل. وقوله هنا والله لا يغفر الله لفلان، أي أنه تحكم في صفة الله عز وجل بأن جعل هذه الصفة لا أثر لها على فلان، وهذا يكون عند الناس في حديثهم في صفات أخرى. ومن أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة توقير الله عز وجل وتعظيمه والإنابة إليه والاستكانة له وعدم التألي عليه والقول عليه بالعلم. فمثلا يقول الناس من ألف ألفاظهم هذا لا يستحق النعمة، أو حرام أن فلان يصيبه كذا من المكروه، أو مثل هذا لا يعاقب، أو هذا ستنزل عليه العقوبة، وأشبه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله عز وجل. فأي صفة من صفات الله عز وجل أردت الكلام عليها يجب أن تستحضر الوجل والخوف من الله عز وجل، فلا تتحكم في صفات الله فتخبر عنها بشيء ليس لك، كمن يقول مثل هذا ستحل عليه عقوبة من الله، أو من المؤكد أن هذا ستأتيه العقوبة، وأشبه ذلك مما يستعمله الخاصة والعامة في ألفاظهم، وهذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس، بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسيء، فيقال نخشى أن تكون عقوبة، نخشى أن يحل علينا كذا، وأشبه هذه العبارات التي فيها تعظيم أمر الله عز وجل وتعظيم صفاته. يبقى بناء على ذلك أهم شيء الإنسان فينا يعرف قدره ولا يتعدى حدوده، ويعرف ما لله حق خالص فلا يتكلم فيه، أيضا وهذا أخطر شيء لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعمله، لأن الذي يحمله على أنه قال لا يغفر الله لفلان العجب الذي أصيب به. وعشان كده كلمتنا المشهورة بداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله، فليس لك من الأمر شيء. الله عز وجل يعني لست بأشد ذكاء ولا فطنة ولا نباهة ممن أكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم، واخد بالك، ولست كذلك ممن ختم لهم ربنا عز وجل بسوء. فاعرف قدرك والزم غرزك والجأ إلى الله الذي هداك ابتداء، وسله أن يديم عليك الهداية، وبعد ذلك سله حسن الخاتمة. لذلك ما ركن أحد إلى إيمانه دون الله إلا سلب منه إيمان، سلب منه إيمان طالما أنه تخلى وترك اللجوء والركون إلى الله عز وجل. المؤمن بين الرجاء والخوف، وله عن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة، وهما صفتان متقابلتان، وعذابه عز وجل لمن عصى أو من كفر أو من نافق، لو اطلع عليه لوجد أن الجنة ليطمع فيها طامع، كما قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لكن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ولهذا في هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة، وذكر صفة عقاب واحدة لأن رحمته غلبت عقابه، فقال: غافر الذنب وقابل التوب. وهذه من فروع الرحمة. ثم قال: شديد العقاب، وهذه عقوبته. ثم ذكر فرعا ثالثا من فروع الرحمة، وهو قوله: ذي الطول، يعني ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. هذا النص الذي بين أيدينا إخواني يوضح غيره من النصوص، ومن جملتها أن الله عز وجل لما خلق الجنة وأعد فيها ما أعد قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليه. فذهب فنظر إليها، ثم رجع إلى الرب وقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا ودخلها. ثم أحفها بالمكاره، أحف الجنة بالمكاره. ثم قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر وقال: وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. يعني سبيل الجنة لابد فيه من سلوك طريق فيه مكاره. لذلك من كلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه الماتع قال: يقول: والحياة في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. نعم، ما هو موت ضربة سيف وانتهى الأمر، دقائق، ولا يشعر الشهيد بألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة من النملة، يعني ولا شيء. ولكن بقى الحياة في سبيل الله عايش صعب، وصعب جدا. يبقى الجنة حفها ربنا عز وجل بالمكاره، وهي الأشياء التي تكرهها النفس لأنها لا تتفق مع طبيعة النفس، الهوى. ثم خلق الله عز وجل النار وقال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. نعم، بما فيها من العذاب. ثم حفها ربنا عز وجل بالشهوات، أي ما تشتهيه النفس ويخالف شرع الله. ثم قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. قال: وعزتك وجلالك خشيت ألا ينجو منها أحد. شوف أخوانا، كل هذه الأخبار وغيرها، ومع ذلك تجد أن الكثير يتنكى بالصراط، ومن يضلل الله فما له من هاد. قرب الجنة والنار من الإنسان. وللبخاري عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الشراك هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل، ويطلق على كل سير وقى به القدم. وإراده لهذا الحديث في أصل الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، إيمان بالجنة والنار. فالمؤمن ما بين خوف ورجاء يعمل الأعمال الكثيرة من الخير، ويعمل أعمالا من السوء، فإذا هو غلب جالب الرجاء رأى الخير فيه طاغيا فقال: سيغفر لي. وإذا غلب جانب الشر خشي على نفسه. لذلك فالمؤمن يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، ويرجو رحمته ويخشى عذابه، فهو لا يتكل على عمله الصالح ولا ييأس من المغفرة إذا أناب وتاب. كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ده المعتقد. ومن قال أن النار تفنى فهو مبتدع ضال، ومن قال أن النار والجنة لم يخلق إلى الآن مبتدع ضال، ومن قال أن الجنة والنار تفنيان لا شك في كفره، لأن هذا المعتقد وبالذات معتقد فناء النار إذا أمعنت فيه ودققت فيه النظر والفكر دعوة صريحة للتمرد والتفلت من الشريعة لما النار استفنى. يعني إيه؟ طب ما احنا ممكن نقعد فيها أحقابة ماشي، بس ستف نتحمل الأحقاب ونتمتع في الدنيا، عشان كده دي عقيدة خطيرة جدا، دعوة صريحة أن يتفلت الجميع من شرع الله لما ستفنى النار. لذلك المعتقد صحيح عند أهل السنة والجماعة، وبالمناسبة من نسب إلى شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا بفناء النار فقد أخطأ عليهما خطأ فادح. وذكر العلماء أيضا أن المسلم وهو في حياته الدنيا وفي صحة وعافية يستحب له أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ليحمله ذلك على كثرة الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. أما عند السياق وفي حالة النزع يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، هذا الذي ذكره أهل العلم رحمة الله لمن في قلبه رحمة. وعن أبي هريرة مرفوعا أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقها فغفر له. تحريم قتل الهرة. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري هي لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرج الشرح في هذا الحديث في حديث أبي هريرة الأول أن امرأة بغيا رأت كلبا اشتد به العطش فسقت فغفر لها الله عز وجل، وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإحسان إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق وهو الماء فضلا عما عليه فيه إنفاق أنه من أفضل القربات، والله عز وجل غفر لهذه المرأة من جهات: الجهة الأولى ما كان في قلبها من الرحمة التي جعلتها تنظر إلى هذا المخلوق لأنه محتاج كما احتاجت هي. الوجهة الثانية أنها تكبدت تعبا في الاستسقاء له وفي جلب الماء له والوسائل لها أحكام المقاصد. والجهة الثالثة أنها سقته الماء فعلا إنقاذا له من العطش، والعطش قد يكون معه الهلاك. فإذا كانت هذه المعاني الثلاث في الحيوان فكيف إذا كانت في إنسان سواء كان مسلما أو كان كافرا؟ لهذا قال في كل كبد رطبة أجر، وهذا عام يشمل المسلم وغير المسلم. فإذا كان أيضا فضل في سقي الماء للحيوان فكيف في سقيه للإنسان المحتاج؟ وإغاثة الملهوف من الإنسان سواء كان مسلما أو كان غير مسلم عند حاجته إليه. الجواب هذا من باب أولى، لأن إعطاء الرب عز وجل الناس من هذه الأرزاق هو من آثار ربوبيته لهم. خذوا لكم من دي كويس. يبقى عطاء ربنا عز وجل للمشركين والكافرين هو من آثار الربوبية بعكس العطاء الذي هو من آثار الإلهية. فهو ربهم يعطي المسلم وغير المسلم ويفيض الخير على المؤمن وغير المؤمن. قال تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، فالله عز وجل يعطي المؤمنين ويعطي غيرهم أيضا، وهذا لأجل أنه هو الذي خلقهم وهو ربهم. نفس الكلام بالضبط، يعني يشبه هذا رجل ابتلاه ربنا عز وجل بأب مبتدع ضال منحرف زائغ عن الحق ولا يجد النفقة، يجب عليك أن تنفق عليه، يجب عليك وجوبا عينيا كما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى في فرق بين ان انت ملزم وفرق غير ملزم. انظر ولله عز وجل المثل الاعلى، خلق الخلق ومنهم من سبهم ولم يؤمن بشريعته بل قتل انبياءه ورسله ومع ذلك يرزقهم. عشان كده في سلوكنا اليومي يجب أن نفرق بين ما بينك وبين زوجك من مشاكل وبين وجوب النفقة عليك. ما تخلطش الأمور، يعني كأن تخرج زوجك من الدار وتترك لك البيت بما فيه وتذهب إلى بيت أبويها، هي لا شك آثمة في ذلك، ومعها أولادك، من الذي ينفق عليهم؟ أنت، حتى لو منعتك أن تراه وهربت في أرجاء المعمورة حتى لا تمكن من رؤيتهم، الشرع ألزمك بالنفقة على أولادك، أما هي فالأمر يختلف. لابد أن نفرق بين مثل هذا السلوك في بيوتنا، ونعرف ما أوجبه علينا ربنا عز وجل وما لم يوجبه علينا. فانظر إلى فرعون، ادعى الربوبية والألوهية وادعى كل شيء باطل، ومع ذلك كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحت، أليس لي ملك مصر؟ الله هو الذي مكنه سبحانه وتعالى. يبقى عطاء الربوبية لابد أن نفهمه، وكذلك ما أوجبه علينا ربنا عز وجل من النفقات لابد أن نعيه. ولذلك لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إليها تزورها، فقالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت وهي راغبة، قال أهل العلم أي راغبة في صلتي، عازفة عن الإسلام، وتأبت أسماء أن تصل أمها، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. هذا واجب إخواننا، والمسلم الكيس هو الذي يستطيع أن يميز، ولا تختلط عليه الأمور، ولا يتصرف من وليد انفعال أو من تأثير حماس، هذا بعيد عن الصواب. يقول فإذا كان هذا الفضل نالته المرأة البغي لأنها سقت حيوانا، وهو الكلب الذي هو أدنى الحيوان في الشريعة، بل جاءت بعض الأحاديث بقتله. اكتب جنبك إذا كان عقورا أو أسودا بهيم، إذا كان عقورا أو أسود بهيم، بهم يعني هي ما فيش فيه ولا حتة بيضة، كله سود، هذا يقتل. يقول بل جاءت بعض الأحاديث بقتله، فكيف بالإنسان من حيث هو عقور؟ آه نعم. فكيف بالإنسان من حيثه؟ فكيف إذا صار الأمر راجعا إلى خصة الإنسان والنخبة من الإنسان والعباد لله من الإنسان، وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة، فإنه حينئذ يكون فضل سقيا الماء في حقهم مضاعفا، ويكون الأجر والثواب والوعد بالجنة مضاعفا. ولهذا فإن القرب بسقي الماء من أعظم القربات التي بها سبب المغفرة، خد بالك، ويختلف فضل سقيا الماء باختلاف الزمان والمكان وشدة الحاجة، وهذه قاعدة في السقيا وفي غيره، في كل كبد رطبة أجر، هذا يتنوع باختلاف الزمان والمكان، فكلما كان المكان وأهله أشد حاجة كان الفضل أكبر، وكلما كان الزمان أيضا فيه إلحاف ومشقة على الناس كان بدل المعروف والسقي أفضل. علشان كده بنقول إيه اللي بيعمله الناس دلوقتي، كل ما واحد يموت يعمل له إيه؟ برادة مية. امشي على الطرق بيبيعوا بالكيلو خرد، كبرها 5-6 أشهر، وده واقع وبتتكلف يعني مش أقل مثلا من 5-6 آلاف جنيه، عطبت لم توالى ولم يهتم بها تبوزنها بالكيلو وجيب لها 500-600 جنيه. طب في شرع من هذا؟ في شرع من هذا؟ يبقى مسألة سقيا الماء النص نعم. لذلك الحافظ ابن حجر يتكلم عن هذا الباب في مسألة أي الصدقة أجرها أعظم عند الله، قال يختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الشخص الذي يتصدق عليه، فكلما كانت أنفع كان أجرها عند الله أعظم، ولا يوجد في مصرنا في وقتنا الحاضر أنفع وأعظم للإسلام وللمسلمين وللبلد من تعليم الناس الخير ونشر كتب أهل السنة بين طلبة العلم. وإلا أي انحراف عن الجادة من المكلفين مرجعيته إلى الجهل، لأن بالجهل تزداد الشهوة عند الإنسان فيزل، بالجهل تؤثر فيه الشبهة فينحرف ويضل. يقول قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالزمان والمكان يحددان الفضل في ذلك. أما حديث الهرة فقال: ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي حبستها جوعا، والجوع يدخل فيه العطش، لأن شرب الماء والسقيا يذهب شيئا من العطش. وقد فسرتها الرواية الأخرى: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. كم يبقى على المغرب؟ العصر. طيب ماشي، نقف عند هذا الحد. صلى الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله اليوم